قد كان خير من دعا بالحكمة مثابا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جناته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، ما زلت أؤكد لكم أحبابي أن النبي صلى الله عليه وسلم زي ما كان بيقول للصحابة لمثل هذا فأعده وهو واقف قدام القبر، كما عند ابن ماجة في الحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم، أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الناس مجتمعين، فقال صلى الله عليه وسلم: على ما اجتمع هؤلاء؟ قالوا: يا رسول الله، على قبر يحفرون. فقام النبي من بين أيدينا مسرعا حتى ذهب إلى هناك، فجثى على ركبتيه. قال البراء بن عازب: فاستقبلته أنظر ماذا يصنع، النبي قاعد هنا فأنا وقفت هنا. قال: فبكى النبي صلى الله عليه وسلم حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل حجره، ثم بكى حتى بل الثرى من حوله، ثم نظر إلينا وقال، بعدما أشار إلى القبر وقال: أي إخوان، لمثل هذا فأعدوا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان دايما بيقول للصحابة صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات. كان النبي بيأكد على معنى مهم جدا، ان مش معنى انه كان دايما بيقول لهم اكثروا من ذكر هادم اللذات علشان الحياة بالنسبة للناس تسود، لا لا لا، ولكن كان بيقول لهم هذا الكلام علشان يكثروا من العمل الصالح ويحفظوا انفسهم من العمل السيء، لان لحظة الموت ممكن تأتي في اي لحظة. والسعيد منا احباب الكرام اللي يجتهد غاية الاجتهاد انه يجتهد في العمل الصالح علشان لما تأتي هذه اللحظة تأتي بإذن الله عز وجل على عمل صالح. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيأكل للصحابة زي ما كان بيقول لهم لمثل هذا فأعدوا، ويقول لهم أكثروا من ذكر هادم اللذات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما كان بيصلي ويقول للصحابة ينظر إليهم ويقول: صلوا صلاة مودع، صلوا صلاة مودع. ولما كان الصحابي يجي يقول للنبي: يا رسول الله أوصني، فيقول: عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، إنك ممكن في لحظة تخرج من هذه الحياة، وزي ما المسافر في وقت من الأوقات رحلته بتنتهي ممكن رحلتك تنتهي، فأكثر فيها من العمل الصالح. مع التعليمات دي كان النبي يقول لهم ما تنسوش المثلث ثلاثي الأبعاد، الضلع الأول العمر اللي ممكن في لحظة ينتهي فاجتهد في العمل الصالح، الضلع الثاني خد بالك إن ممكن يكون العمر بتاعك قليل جدا فكتر فيه من الإنجازات. علشان كده خدنا في درس معاذ هو قد إيه رغم إنه عاش 28 سنة أو لحد 33 سنة قضاها ما شاء الله إنجازات عظيمة جدا على المستوى الشخصي وعلى المستوى العام. والبعد الثالث كان بعد الأثر. إحنا النهاردة هنتكلم عن صحابي كريم جليل عظيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني اهتم جدا بالبعد الثالث، بعد الأثر، إنه لما يموت يكون ترك لنفسه أثر عظيم جدا جدا جدا. تعالوا مع بعض أولا نشوف هم ماذا قيل في شأن هذا الصحابي الكريم. تعالوا مع بعض. هذا الصحابي الكريم قالوا عنه: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت بمكة أحسن لمة ولا أرق حلة ولا أنعم نعمة من هذا الصحابي. صحابي نشأ مرفه منعم، نشأ في حالة من الثراء والغنى. قال عنه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: كان أنعم غلام بمكة وأجودهم حلة مع أبويه، ثم لقد رأيته جهد في الإسلام جهدا شديدا. وأما الوقدي إمام التاريخ كان يقول: كان فتى مكة شبابا وجمالا، وكان أبواه يحبانه. وأما ابن الأثير فكان يقول عنه: كان من فضلاء الصحابة وخيارهم ومن السابقين إلى الإسلام. وأما ابن إسحاق فكان يثني عليه فيقول: فيه نزلت الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وأما الإمام النووي رحمة الله عليه يقول: هو أول من جمع الجمعة بالمدينة، أسلم على يديه سعد بن معاذ وأسيد بن حضير. وأما الذهبي رحمه الله فكان يقول عنه السيد الشهيد السابق البدري القرشي. السيد لأنه ساد الناس بدعوته وعلمه، وأما الشهيد لأن الله قد ختم له الحياة بالشهادة، وأما السابق لأنه كان من أوائل الناس الذين دخلوا في الإسلام، وأما البدري القرشي لأنه ممن شهد بدرا وكان قرشيا. هذا ما قالوه في شأن الصحابي هذا اليوم. ولكن قبل ما نتكلم عن هذا الصحابي، عايز أقول لكم حياة الصحابي دي خلصت بسرعة جدا. أسلم عنده 17 سنة، قعد مع النبي 13 سنة في مكة بما فيها طبعا الهجرتين الحبش الأولى والثانية، ثم هاجر إلى المدينة ومات سنة 3 هجرية. فلو أسلم وعنده 17 سنة شاب صغير، قعد مع النبي 13 سنة وصل الآن ل 30 سنة، مات سنة 3 هجرية، يعني مات هو عنده 33 سنة، نفس الوقت اللي عاشه بالضبط معاذ بن جبل. ولكن الفرق بين الاثنين ان معاذ بن جبل اهتم بالانجازات، واما هذا الصحابي الكريم فاهتم بالاثر وكذلك ايضا الانجازات. تعالوا مع بعض قبل ما نبدأ في حتة الصحابي، اقول لكم زي ما الصحابي ده مات بدري، الصحابي ده مات بدري، اسأل الله ان يطيل اعماركم وان يحسن في اعمالكم. ولكن خلوا دايما بالكم الموت لازم يكون هنا بين عينينا علشان نكتر من الاعمال الصالحة زي ما هم عملوا. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو ده نرجع لكم تاني.
ولكن قبل ذلك اليوم وقبل ذلك المشهد العظيم، لحظة ينتقل الانسان فيها من دار الغرور الى دار الشرور او دار السرور، لحظة من التي يكتب فيها للعبد أنه منتقل إلى ذلك اليوم. تلك اللحظة التي يلقي الإنسان فيها آخر النظرات على الأبناء والبنات والإخوان والأخوات، يلقي فيها آخر النظرات على هذه الدنيا، وتبدو على وجهه معالم السكرات، وتخرج من صميم قلبه الآهات والزفرات. إنها اللحظة التي يؤمن فيها الكافر ويوقن فيها الفاجر. إنها اللحظة التي يعرف الإنسان فيها حقارة الدنيا. إنها اللحظة التي يحس الإنسان فيها أنه فرط كثيرا في جنب الله. إنها اللحظة التي يحس الإنسان فيها بالحسرة والألم على كل لحظة فرط فيها في جنب الله. يناديه رباه رباه ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. إنها اللحظة الحاسمة والساعة القاصمة التي يدنو فيها رسول الله، أعني ملك الموت، ينادي فيا ليت شعري هل ينادى نداء النعيم أو نداء الجحيم، ألا ليت شعري فليقال يا أيتها النفس المطمئنة فارجعي إلى ربك راضية مرضية. Oh, my God.
السلام عليكم ورحمة الله. سامحوني على قسوة الفيديو وعلى شدته، ولكن سبحان الله الفيديو مليء بالآلام وبالأمال. آلام ما بين ناس في عز شبابها وقعت وماتت، زي لاعب الكورة، زي المصارع اللي وقف يدباها بقوته وفي لحظة وقع، وبين الأمال الناس اللي عاشت على طاعة الشيخ وهو بينصح الناس وبيعلم الناس في مجلس علم يموت، ما بين الامال الرجل الاخر اللي في قلب المسجد وبيصلي ويقع ويموت وهو ساجد. سبحان الله، امال والام. سبحان الله، ما بين معنى مهم جدا، شفنا الشيخ كبير السن اللي مات، وشفنا الشباب الصغير برضو اللي مات، شفنا مشهد الشباب اللي في لحظة من اللحظات العربية اتقلبت بيهم. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى أن يرحم موتى المسلمين. هو ده المعنى اللي أنا عايز دايما أوصله ليكم. احنا أعمارنا في لحظة بتنتهي. لو سألتكم سؤال الآن، مين فيكم الآن، وأنا عايزكم الكل يتفاعل ويجاوب، اللي شايف إنه نفسه يموت زي الراجل اللي مات في المسجد وهو بيصلي، والراجل اللي مات وهو بيعلم الناس، يرفع ايده. الله، كلكم رفعتوا ايديكم. طب ما كلكم بتحبوا الموت اهو. اه بس اللي كان عشان على طاعة. طب ومين يحب يموت على المشاهد التانية؟ لا 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 لا، بلاش، مش عايزين. حقيقة الموت احبابي، الموت في ذاته بيخوفش، ولكن اللي دايما بيخوفنا عملنا، اللي دايما بيخوفنا هو عملنا. النبي قدر يوصل المعنى ده بقى للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. الصحابي النهاردة اللي مات وهو عنده 33 سنة تقريبا، إلا إن ما شاء الله لو قدر الله ترك لنا آثارا عظيمة رضي الله عنه. الصحابي النهاردة هنعيش بإذن الله مع فتى مكة المدلل سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه. مصعب بن عمير زي ما شفته كده أقوال العلماء عليه، لما مثلا نجد بن إسحاق بيقول فيه نزلت آية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فكان مؤمنا صادقا في عهده مع ربه عز وجل. النووي رحمة الله عليه بيقول من أهم أثاره أول واحد صلى الجمعة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كان هو هذا الصحابي الكريم الجليل، أسلم على يديه سعد بن معاذ وأسيد بن حضير. وهيأتي الآن أن سبحان الله يعني فاكرين معاذ بن جبل والأثار العظيمة اللي عملها معاذ بن جبل، ده كل ده في ميزان حسنات مصعب بن عمير، لأن معاذ بن جبل أسلم على يد مصعب بن عمير. سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن ما أسلم على يد مصعب بن عمير، وسيد بن حضير سيد الأنصار أسلم على يد مصعب بن عمير. من عشان كده سيدنا الإمام الذهبي رحمة الله عليه في السير قال السيد الشهيد، أيوة السيد ساد الناس كلها بدعوته رحمه الله، الشهيد السابق البدري القرشي. دي كانت أول جزئية بناخدها دايما معانا في جزئيات كن صحابيا، ماذا قيل عن هذا الصحابي الكريم الجليل اللي احنا هندرس سيرته بإذن الله تبارك وتعالى في هذه في الدرس ده واللي بعده إن شاء الله تبارك وتعالى إذا ربنا عز وجل يسر لنا الأمر. تعالوا أول حاجة نعيش مع نشأة هذا الغلام، لسه مبقاش صحابي، الشاب الجميل البسيط اللي نشأ في مكة. تعالوا مع بعض نشوف كده نسبه. أما نسبه فهو مصعب ابن عمير ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عبد الدار ابن قصي ابن كلاب ابن مرة القرشي العبدري. لو جينا بصينا على جزئيتين مهمين جدا، مين هو قصي؟ عشان أنا عايز أعرف مين هي العيلة اللي تربى فيها مصعب ابن عمير. أما قصي كان قصي كان زعيما لأهل مكة محببا إليهم، لا يفعلون أمرا من الأمور إلا إذا رجعوا إليه. وعلى فكرة قصي ده هو أول من أنشأ دار الندوة اللي هي مكان الاجتماعات، أو زي ما تقول مثلا في زماننا رئاسة مجلس الوزراء مثلا. ما فيش حد هيعمل حاجة في مكة غير لما يرجع لدار الندوة علشان يتشاوروا فيها ويتخذوا قرار فيها. إذن عيلة سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه هي عيلة كان لها مكانة داخل قريش، دار اجتماعاتها اللي أنشأها هو جد مصعب بن عمير، اللي أنشأ اللي كان قائد لأهل مكة زعيم أهل مكة كان جد مصعب بن عمير الأكبر. يبقى إذن نشأ مصعب بن عمير في عيلة هي من أكبر عائلات مكة، من شئت في كل هي أكبر عائلات مكة لأن هي اللي كانت مسيطرة على دار الندوة في هذا الوقت. ده كان قصي. قصي ده كان له ابن اللي هو عبد الدار. عبد الدار بعد ما مات قصي هو اللي تولى قيادة دار الندوة. اذا اصبح عبد الدار اللي هو جد سيدنا مصعب بن عمير كان هو الانسان اللي هو دار الندوة، كان هو مثلا رئيس مجلس الوزراء، وكل اهل مكة بيجتمعوا في هذا الوقت كانوا بيجتمعوا لا يخرجوا بقرار الا بعد الرجوع الى عبد الدار ابن قصي. عبد الدار برضو كان له وظيفة مهمة جدا 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 وهي مسألة اللواء. يعني ايه اللواء؟ اللواء معناه يعني كان وزير الدفاع في مكة في هذا الوقت كان عبد الدار اللي كان بيحمل اللواء ويوقد او يدق طبول الحرب في هذا الوقت. اذا شاء كان عبد الدار اللي هو جد سيدنا مصعب بن عمير. يبقى كان رئيس مجلس الوزراء هو الكبير بتاعهم القيادة، وانتوا عارفين طبعا اللواء والحروب في مكة كانت عاملة ازاي. فاللي كان بيقود الحرب وزير الدفاع في هذا الوقت كان سيدنا كان عبد الدار جد سيدنا مصعب بن عمير. عبد الدار برضو كانت له مهمة كبيرة جدا ومأمورية كبيرة جدا داخل مكة ايضا، وهي مسألة الرفادة والسقاية ورعاية بيت الله الحرام. يعني مثلا وزارتين من اكبر الوزارات اللي كانت موجودة في مكة في هذا الوقت، رعاية المسجد الحرام ورعاية الحجيج، كانت في يد عبد الدار. لو جينا الآن قلنا العيلة اللي تكون بهذه الصورة عيلة بتطلع من تحتها هي اللي ترفع الراية، هي اللي بتقود الحروب، إذن هتربي أولادها إنهم يكونوا مقاتلين شجعان. العيلة اللي تربي أولادها إنهم بيقودوا دار الندوة يبقى أصحاب رأي وأصحاب علم وأصحاب فهم وأصحاب ذكاء. العيلة اللي تربي ولادها ان هم يديروا شؤون المسجد الحرام ورعاية الحجيج في الاكل وفي الشرب السقاية والرفادة، يتبين لنا ان العيلة كانت بتتميز بالثراء الفاحش عشان هي اللي بتصرف على الحجيج، وتتميز ايضا بالجود والكرم. في العيلة دي نشأ مصعب بن عمير رضي الله عنه. نشأ مصعب بن عمير في عيلة مليانة مليانة بالمناصب القيادية الحساسة جدا 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 في مكة. علشان كده كان سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه كان ناشئ نشأة مهمة جدا 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 جدا، وبخاصة في العيلة اللي هي من أكبر عائلات مكة وتتولى أكبر وأهم وأكثر المناصب الحساسة داخل مكة. إذن نقدر من خلال ده نحلل شخصية سيدنا مصعب بن عمير، هي شخصية قيادية بارزة، هي شخصية قوية جدا 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 جدا، هي شخصية ما شاء الله صبورة جدا، لأن المقاتل أو القائد لازم يكون صبور، هي شخصية إن شاء الله تكون كريمة جدا، هي شخصية تكون حريصة جدا على المكانة والقيادة، ده طبعا قبل الإسلام. مصعب بن عمير لو جينا بصينا بقى لنشأته، يا ترى هو نشأ إزاي؟ سيدنا مصعب بن عمير يصف المؤرخون والرواة شبابه فكانوا يقولون كان أعطر أهل مكة، أعطر أهل مكة. ولد بالنعمة، ولد في النعمة، والده ووالدته نعموه جدا، مش كده وبس، غذي بها أحسن أكل وأحسن شرب كان بيوضع لسيدنا مصعب بن عمير، وشب تحت خمائلها في ظل أب وأم في قمة الحنان. ولعله لم يكن بين فتيان مكة من ظفر بتدليل أبويه بمثل ما ظفر به سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه. مش كده وبس، سيدنا ابن إسحاق رحمة الله عليه في سيرته كان يقول كان مصعب بن عمير أنعم غلام بمكة وأجود شباب مكة حلة مع أبويه. ويقول الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه في كتاب الاستيعاب كان مصعب بن عمير فتى مكة شبابا وجمالا، وكان أبواه يحبانه، وكانت أمه تكسوه أحسن ما يكون من الثياب، وكان أعطر أهل مكة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت بمكة أحسن لمة ولا أرق حلة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير. يا شيخ أنت بتقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده علشان اقول لك هو سيدنا مصعب بن عمير هيتحول ازاي، حياته هتتحول ازاي وهيتغير ازاي، هنشوف قد ايه سيدنا مصعب بن عمير اللي هيحب دينه وهيحب اسلامه فيضحي كتير علشان هذا الدين. درس النهاردة كله من اوله لاخره انك لازم تعرف يعني ايه تضحية، درس النهاردة كله من اوله لاخره انك لازم تعرف يعني ايه يبقى اغلى حاجة في حياتك دينك، وانك يبقى من السهل عليك انك تضحي علشان هذا الدين. ده اهم واعظم درس ممكن ناخده من حياة سيدنا مصعب رضي الله عنه. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان سيدنا مصعب بن عمير رغم الحياة الكريمة العظيمة اللي عاشها في البداية اللي كان كاره لحياة الجاهلية، كاره لعبادة الأصنام، ودي الفطرة النقية السليمة اللي ربنا عز وجل أتاه سيدنا مصعب بن عمير. سيدنا مصعب بن عمير كان كاره لهذه الحياة، كاره لحياة ان انا اكون عايش كده اعبد الأصنام ونسيء الجوار ويأكل القوي من الضعيف، وكان نفسيته تتمنى انه يبعث هذا المخلص اللي خلص هذه الدنيا من الظلم والاستبداد، من ظلمات الجهل والشرك، الى نور الايمان والطاعة والعلم. مصعب بن عمير كان بيتمنى انه يسمع عن بعثة نبي هذا الزمان، الى ان بدأ سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه يسمع بالفعل عن بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكانت النتيجة اسلم مبكرا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. بدأ سيدنا مصعب بن عمير بعد ما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمع عن الدين الجديد اللي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم اللي يأمر بصلة الأرحام وبر الوالدين وقال لا يأكل القوي الضعيف بل يحسن القوي الضعيف. بعد ما سمع عن هذا الدين الجميل، هذا الدين الذي بعث بالأمانة وبالأخلاق، هذا الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، معنى كان يسمع مصعب بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلق من صدق وأمانة، قرر مصعب بن عمير انه يروح انه ما يسمعش من أهل مكة، يروح يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وده درس مهم جدا، لا تسمع عني اسمع مني. راح مصعب بن عمير ودخل دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وما هي إلا لحظات بسيطة عاشها مصعب بن عمير مع النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، دار الإيمان والعبادة، إلا ونفاجأ أن مصعب بن عمير رضي الله عنه يدخل في دين الله سبحانه وتعالى ويسلم. كتير من الناس بيظن ان هو لما ربنا عز وجل يهديه ويلتزم ان الدنيا هتفرش قدامه بالورد. لا لا غلط. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ لا 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 خالص. بل هتكون في ابتلاءات وهتكون في محن هتنزل على الانسان. بس سبحان الله مشكلتنا دايما احبابي ان احنا بننظر للمحن اللي احنا عايشينها مش على انها رواية لها اول ولها نهاية. بنبص دايما على الرواية من اولها قد ايه فيها مشاكل وازمات فبنرميها، انما لو نظرنا لنهايتها قد ايه فيها من خيرات وفتوحات صدقوني هنسعد بها جدا. اسلم سيدنا مصعب بن عمير وحان وقت حدوث سنة من سنة الله في الكون، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ تعالوا مع بعض نشوف ايه فتنة سيدنا مصعب بن عمير. بس بعدها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم بعد هذا الفاصل. بمجرد ما وقر الإسلام في وقف قلب سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه هنا بدأت المحن تيجي، وده معنى من أهم المعاني اللي أنا عايز دايما أغرسه في قلوب كل إخواننا وأخواتنا. أختنا الأخوات الحمد لله ربنا عز وجل من عليها بالخمار، ومن بعد الخمار لبست النقاب، ابتليت بلاء شديد جدا 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 جدا، وليها واحدة زميلتها متبرجة غاية التبرج. فتلاقي سبحان الله تلاقي بتقول ايه اشمعنى دي وانا ابتليت وهي ما ابتليتش؟ لا لا ما تقوليش كده خالص، ولكن سبحان الله ما تبصيش دايما لاول اول اول صفحة في المحنة، بص لاخر صفحة تجد الخيرات وتجد الفتوحات. طبيعي جدا سنة الله عز وجل في الكون ماضية. اخت من الاخوات في يوم تزوجت وزوجها ظلمها ظلم شديد جدا 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 جدا، وهي ظلمت واتبهدلت ومع ذلك صبرت واتقت الله سبحانه وتعالى، وبعد كده يتم الطلاق، هو يروح يتزوج واحدة بتعمل له كل اللي هو كان عايزه، وهي للأسف في محنة وشدة ما بعدها محنة وما بعدها شدة. فتيجي الأخت تقول إيش محنة دي؟ سنة الله في الكون. بس أنا عايزك ما تبصيش لأول صفحة، بص دايما لآخر صفحة اللي فيها فتوحات ربنا عز وجل. درس من أهم وأعظم الدروس اللي هناخده من حياة سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه. مصعب بن عمير سبحان الله بمجرد ما أسلم بدأت بقى هنا المحن اللي تدينا حاجتين. الحاجة الأولانية هنأخرها شوية هي البلاءات والمحن، احنا ليه بنبتلى وليه بنمتحن؟ هنأخرها شوية. الحاجة التانية شوفوا النهاية بتاعت المحنة هتبقى عاملة ازاي، والاتنين دول هنأخرهم شوية. اما الاساسية اللي انا عايز اتكلم فيها النهاردة ونعيش شوية معاها في الدرس، قد ايه الدين كان عظيم عندهم، قد ايه الدين كان عظيم عندهم في قلوبهم، قد ايه شعائر الدين كانت بالنسبة لهم حياة، بالنسبة لهم ما يقدروش ابدا يتخلوا على شعيرة من هذه الشعائر مهما كان البلاء ومهما كانت الفتنة ومهما كانت المحنة. الفارق الكبير اللي بين بعضنا وبين الصحابة رضوان الله عليهم، ممكن واحد منا مثلا او اخت من الاخوات شغالة في مستشفى كبيرة، نزل قرار المنتقبة الممرضة المنتقبة تتفصل ملهاش مكان عندنا، بيبقى سهل على البعض ان ترفع النقاب، وفي اخت من الاخوات تقول افصلوني اعملوا اي شيء انا مش هشيل النقاب ده ابدا من على وجهي. دي اخت ما شاء الله لا قوة لا قمة في الدين والالتزام. دي القيمة اللي احنا عايزين ناخدها النهاردة من حياة سيدنا مصعب بن عمير. ممكن يكون اخ من الاخوة النهاردة ما شاء الله لا قوة الا ربنا فتح عليه في مجال شغله ومعاه فلوس والكلام ده وشغال وحاجات من كده، ويجي صاحب العمل يقول الملتحين ما يشتغلوش عندي. اصبر يا ابني اصبر يا ابني، والله العظيم فتح ربنا عليك بعد كده هيبقى عظيم، بس قبل الفتح لازم تأتي محنة. سيدنا مصعب بن عمير دخل الاسلام واستقر في قلبه، وكعادة المؤمن اذا وقر الايمان في قلبه. سيدنا ابو سفيان رضي الله عنه قبل اسلامه لما وقف بين ايدين النجاشي بيقول له هل يرتد، لما بيسأله على النبي بيقول له هل يرتد احد من اصحابه سقطة عن دينه؟ قال لا. قال فكذلك الايمان اذا خالطت بشاشته القلوب. الايمان لما يدخل في قلب الانسان سبحان الله اذا بشاشة الايمان نزلت في قلب الانسان يتحمل الانسان اي شيء علشان يظل هذا الايمان موجود. تعالوا مع بعض نشوف اول محنة اصيب بها مصعب بن عمير رضي الله عنه. محنته، اول محنة، محنته في امه. مصعب بن عمير رضي الله عنه نشأ مع ام بتحبه جدا مدللاه جدا، معيشاه حياة طيبة جدا، مع أم عاش معاها معاني الحب والرحمة والأدب وكل حاجة. وفي لحظة بعدما أسلم مصعب بن عمير رضي الله عنه وعلمت أمه بذلك، حلفت أمه حين أسلم وهاجر، حلفت أمه حين أسلم ألا تأكل ولا تشرب ولا تستظل بظل حتى يرجع إليها، فكانت تقف في الشمس حتى تسقط مغشيا عليها، وكان بنوها يحشون فاها بالأشجار، يفتحوا بقها كده بعزق شجرة ولا حاجة فيصبون فيها فيه الحساء لألا تموت. أول فتنة بتكون من أقرب الناس ليك، أول مرة تلتحي، أول واحد وقف في طريقك والدك، وأول واحدة وقفت في طريقك والدتك بهدلوك وأذوك وقفوا ضدك، أول واحدة وقفت ضدك زوجتك أو الأخت اللي عايزة تنتقد، ياما ابتليت من أبيها ومن أمها بسبب النقاب. اصبر يا بنتي، اصبر أخي الحبيب، اصبر على الفتنة والبلاء اللي انت فيها، وصدقني والله ما يخلفك الله سبحانه وتعالى به بهذا الموقف أكثر بكثير جدا. سيدنا مصعب بن عمير رغم حبه الشديد لوالدته عرف ان ده اول ابتلاء واول اختبار واشق اختبار ممكن يقع في سيدنا مصعب بن عمير، انه ابتلى في مين؟ في امه، امه هتموت لو لم يترك هذا الدين. ولكن سيدنا مصعب بن عمير بيعلمنا ان الدين اعظم عندنا من اي شيء اخر. الشاب اللي في يوم من الايام اتعرض عليه رشوة كبيرة جدا 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 وهو محتاج للفلوس ورفضها لان دينه اعظم عنده من كده، واختنا اللي كانت ما شاء الله تربت ونشأت في النادي وكل صحباتها سافرين للشعر وكشفين للشعر وهي ما شاء الله لبست الحجاب ضحكوا عليها وسخروا منها واستهزأوا بيها وهي فضلت مستمرة على لبس الحجاب لان دينها اعظم عندها من اي شيء، دينها اعظم عندها من اي شيء. يا مناس يا مناس. والشاب اللي كان مرتبط ببنت قصة حب صادقة منهم طبعا بقى لها 5 6 7 سنين وهو ناوي بالفعل يتزوجها، بس لما التزم قال لها ده حرام ولا يرضي الله وتركها لله سبحانه وتعالى. ممكن يكون رجالة زي ما عمل مصعب بن عمير رضي الله عنه. مش معنى كده لما والدي يقول لي ما تلبسيش نقاب اروح اعمل معاه مشكلة، بالادب بالرحمة نعلمه نعرفه نفهمه، نحكم شيخ من اهل البلد الصالحين نوضح له ونفهمه ونعرفه. هل يا ترى احنا ديننا غالي عندنا زي ما كان الدين غالي عند سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه؟ سيدنا مصعب بن عمير كانت اول محنة واعظم محنة خبطته في اقرب الناس له. سبحان الله الصحابة الايمان لما استقر في قلوبهم قدموا الايمان على اي حاجة. لما نزل قول الله سبحانه وتعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، قبل الاية دي كان يجوز للمسلم انه يتزوج من المشركة الكافرة، فلما نزلت هذه الاية ولا تمسكوا بعصم الكوافر اذا كان واحد منكم المسلمين له زوجة كافرة يخيرها، يتسلم وتبقى معاه يا إما تظل على دينها وتطلق. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابتلي في امرأتين من نسائه كانوا كفار من أحب النساء إلى قلبه، لما نزلت هذه الآية خيرهم بين الإسلام وبين الدين وهو بيحبهم، قالوا له سنبقى على ديننا على عبادة الأوثان، فطلقهم عمر رضي الله عنه. شيء كان شق عليه جدا بس الدين كان عنده أغلى. سيدنا طلحة بن عبيد الله زوجته أروى اللي كانت من أحب زوجاته إلى قلبه وكانت مشركة، فلما خيرها بقت على الشرك. سبحان الله دينه كان أغلى حاجة في قلبه. الصحابة لما لبسوا خواتيم الذهب النبي قال لهم حرام خدوها ورموها، لأن هي كانت لأن الدين كان أغلى حاجة عندهم، لأن الدين كان أغلى حاجة عندهم. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص جاي هدوم لسه جديدة نوفي لسه بورقها زي ما بنقول، وسبحان الله في يوم وهو ماشي في الطريق قبله النبي صلى الله عليه وسلم كانت الجلابية كلها حمراء والأحمر للرجال لا يجوز طبعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله هذه ثياب من لا خلاق له في الآخرة. ياخدها عبد الله بن عمرو بن العاص ويروح يولع بيها الفرن، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد شوية قبله يقول له يا عبد الله ما صنعت في بردتك؟ قال سجرت بها التنور يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم هلا ألبستها أهلك؟ كان أغلى حاجة عندهم الدين، فكان سهل عليهم أنهم يتركوا أي شيء. سبحان الله. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأنس رضي الله عنهما بيقولوا لنا أن الخمر كانت من أحب الأشياء عند الصحابة رضوان الله عليهم، عشان نقول للناس اللي بتشرب سجاير وهي عارفة ان هي حرام وتقول مش قادرة. الدين لما يكون عندك اغلى حاجة هيبقى سهل عليك انك تسيب. سيدنا انس بيقول كنت ساقي القوم في اليوم الذي حرمت فيه الخمر، فلما سمعنا المنادي ينادي الا ان الخمر قد حرمت قال لي ابو طلحة يا انس اخرج الى هذه القلال فاهرقها، فخرجت فاهرقتها وخرج اهل المدينة فاهرقوها حتى جرت في سكك المدينة، لان الدين كان عندهم غالي. سيدنا مصعب بن عمير، نرجع تاني لسيدنا مصعب بن عمير، لان الدين كان اغلى حاجة عنده، لان الدين كان اغلى حاجة عنده، سهل عليه جدا ان يضحي من اجل هذا الدين. دي كانت اول فتنة واول بلاء يمر به سيدنا مصعب بن عمير. واما البلاء الثاني ففتنة الحبس. فتنة الحبس، الحبس في الدين التي ذاقها قبل ذلك يوسف عليه الصلاة والسلام لما قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. في امة محمد برضو من دخل السجن من اجل دينه ومن اجل ايمانه. لما اسلم سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه كتم اسلامه خوفا من امه وقومهم، خاف ان هو يظهر الاسلام، فكان كل يوم يروح متخفي لدار الارقم ابن ابي الارقم ويرجع من غير ما حد يشوفه، ويطلع ما بين الجبال يصلي الصلوات ويطيع الله سبحانه وتعالى ويرجع من غير ما حد يشوفه. ولكن اهل مكة بدأوا يشعروا بشيء غريب، فتى مكة المدلل ما عادش بيقعد معاهم في نوادي الخمر، فتى مكة المدلل ما عادش بيقعد معاهم عند الآلهة والأصنام يعبدها من دون الله. فتى مكة المدلل له تصرفات ومشاوير غريبة. واحد كان اسمه عثمان بن طلحة بدأ يتتبع سيدنا مصعب بن عمير، ففي يوم من الأيام شايفه داخل على في دار الأرقم ابن أبي الأرقم على النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم عثمان بن طلحة ان مصعب بن عمير اسلم، فاخبر اهله وامه، امه اللي كانت شديدة الرأي سليطة الشخصية، فعلم اهله وامه فاخذوه وحبسوه، فلم يزل محبوسا الى ان هاجر الى ارض الحبشة رضي الله عنه. اتحبس علشان الدين، اتحبس علشان الدين. مش الفتى المدلل الغني الثري اللي كان بياكل احسن اكل ويشرب احسن شرب ويلبس احسن لبس، مش ده اللي يتحبس، صعب جدا عليه، ولكن دينه اعظم عنده من اي شيء. لما كان سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام بيقول رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، خليهم يحبسوني خليهم يسجنوني، ولكن ديني اهم، انا لو طلعت بره ديني هيروح، انا ما افقدش ديني ابدا، انا ما ضيعش ديني ابدا. فكانت النتيجه ان سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه تحمل مراره الحبس، تحمل مراره الحبس علشان يحافظ على دينه، علشان يحافظ على دينه. مين النهاردة اللي يقول انا ستتحمل هذه الالام وهسيب البنت اللي انا بحبها لله لله اسيبها لله، ولما يجي وقت الزواج ان كانت مؤمنة دينة انا هروح. مين فينا النهاردة هيتحمل الالام علشان يقيم دينه ويسافر الى بلاد المسلمين علشان يتتبع العلماء يتعلم منهم الدين؟ مين يكون دينه عنده عظيم بهذه الصورة؟ مين يكون دينه عنده عظيم بهذه الصورة؟ في يوم من الايام كنت راجع من درس عند الشيخ ابو اسحاق، اسال الله سبحانه وتعالى ان يشفيه وان يعافيه، واحنا راجعين في الطريق ركب معايا واحد سد للسواق العربيه البيجو شريط جميل جدا عن تفسير سوره الفاتحه، فقلت له يعني والله انا الشريط عجبني جدا جاي من كفر الشيخ على المنصوره، فبقول له انا والله الشريط ده جميل جدا انا يعني عايز اسمع الشريط ده، قال لي خلاص خده اسمعه، كان درس الشيخ ابو اسحاق يوم اثنين، فقلت له طب اجيبه لك امتى؟ قال لي بكره ان شاء الله في درس الثلاثة عند الشيخ مصطفى العدوي. قلت له طيب انا بس انا مرتبط بمسجد فيبقى صعب ممكن الثلاث؟ قال لي خلاص يبقى الاربع في درس الشيخ محمد حسان، اي مكان درس الشيخ محمد في درس الاربع. قلت له بس الدرس بيبقى زحمه جدا هيبقى صعب، قال لي يبقى الخميس في درس الشيخ فلان في القاهره. قلت له طب انا ما بسافرش القاهره، قال لي يبقى في درس الجمعه للشيخ فلان في الحته الفلانيه. قلت الله 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 ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده. قلت له انت منين؟ لما نزلنا بقى المنصورة لقيته بيركب الميكروباص من المنصورة لدمياط، ومن دمياط يركب ميكروباص لبورسعيد، جاي من بورسعيد لكفر الشيخ، من بورسعيد لدمياط، ومن دمياط للمنصورة، ومن المنصورة لكفر الشيخ، ده يوم الاثنين والثلاث في المنصورة عشان درس الشيخ مصطفى، والاربع في المنصورة، والخميس في القاهرة، والجمعة في اسكندرية، ومش ايه ده ايه ده ايه ده. ناس كانت بتحب دينها فسهل عليها ان هي تبذل من اجل هذا الدين. سيدنا مصعب بن عمير اتحبس، اتحبس علشان دينه. اتحبس علشان دينه. ويجي النهاردة شاب يقول أتلنا يا شيخ ما بقدرش أغض بصري. والله لو خالط الإيمان قلبك ما قلت هذه الكلمة. مصعب بن عمير اتحبس علشان الدين رضي الله عنه. مش كده بس، بل من أهم الفتن اللي تعرض ليها سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه بعد فتنة الأم وفتنة الحبس، تعالوا نشوف بعد فتنة الحبس فتنة الغربة والهجرة. هرب سيدنا مصعب بن عمير من الحبس اللي كان موجود فيه وخرج للنبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه الحال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قال لهم لو خرجتم إلى أرض الحبشة بعد ما العذاب اتصب على المسلمين بعد السنة الثالثة من البعثة وبدأ كل قبيلة تعدوا على حد أسلم فيها تضربه وتعذبه وتأذيه وتذيقوا أشد أنواع العذاب، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يطرح على الصحابة فكرة الهجرة. هجرة فين يا رسول الله؟ هتهجروا للحبشة. اشمعنى الحبشة يا رسول الله؟ لأن فيها ملك عادل لا يظلم عنده أحد. بصوا معايا، فدي كانت ثالث فتنة من الفتن اللي تعرض ليها سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه. النبي يقول لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. أرض الحبشة مش أرض سهلة، لا لا لا، بالطريق لأرض الحبشة وعر جدا، صعب جدا. سيدنا خالد بن حزام رضي الله عنه وهو مهاجر للحبشة مع سيدنا مصعب بن عمير والصحابة يطلع عليه تعبان يكله أناكوندا كله، وفيه ينزل قول الله سبحانه وتعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. المركب اللي هيوصل ما بين الجزيرة وما بين الحبشة ممكن تغرق. النجاشي ذات نفسه لما أسلم طلع ابنه مع 60 واحد من أهل الحبشة ممن أسلموا علشان يروحوا للنبي في المدينة، المركب غرق. واحد من الصحابة خارج من الحبشة رايح للنبي كانوا عطشانين جدا في الطريق ما فيش مية فوجدوا عين ماء فشربوا منها فماتت زوجة هذا الصحابي ومات 4 من أولاده، العين كانت مسممة. الطريق ما كانش سهل، ومش مصعب بن عمير اللي جسمه يكون قوي علشان يتحمل ده كله، ولكن سبحان الله الإيمان الدين اللي يخلي الإنسان يتحمل. احنا الأيام دي في عز الحر، ولكن من خالط الإيمان قلبه يبقى مبسوط جدا من صيام هذه الأيام. وما شاء الله أحد الشباب شغال تقريبا 16 ساعة في اليوم، ولما يرجع بيته بالليل أول حاجة يعملها لازم يصلي قيام الليل. طب أنت تعبان، ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان، فأي تعب أي عناء بقى سهل. ويهاجر سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى هجرة الحبشة الأولى. شفته هو ضحى بإيه؟ أول مرة ضحى بأعز وأغلى الناس له، أمه. ثاني مرة ضحى بأعظم وأغلى ما يحبه الإنسان، حياة الحرية، ارتضى أن يتحبس بس الدين. ثالث أمر ضحى بأرضه وبوطنه وبمكة وكل ده علشان الدين، ويخرج رضي الله عنه يقطع مسافة طويلة في الجزيرة العربية في الحر وفي الصحراء وفي العناء الشديد ليصل إلى البحر ويركب سفينة هو من كان معه في هجرة الحبشة الأولى، ويروحوا للحبشة ويقعدوا هناك علشان يعبدوا ربنا عز وجل. شهر والتاني والتالت سمع المهاجرون الأوائل الحبشة اللي كان منهم سيدنا مصعب بن عمير إن النبي صلى الله عليه وسلم إن مكة كلها أسلمت بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمنت به واتبعت النبي، فعاد هؤلاء إلى مكة. وأول ما وصلوا لمكة عرفوا إن الخبر ده كان إشاعة، يرجعوا مرة تانية ويهاجروا هجرة تانية إلى الحبشة، وكانت دي الهجرة التانية للحبشة. ويبقى سيدنا مصعب بن عمير مهاجرا في هذه الأرض رضي الله عنه رضي الله عنه حتى يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبيل الهجرة، قبيل بيعة العقبة بأيام فتنته فلدته. نرجع تاني سريعا، فتنته في أمه، فتنته فتنة الحبس، ثم بعد ذلك فتنة الغربة والهجرة. هل يا ترى الفتن توقفت عند هذا الحد؟ أبدا والله، بل كان لابد أن الفتن تزداد. فتنة فقره. كان فقيرا، الشاب الثري الغني المدلل المنعم اللي هو كان اعطر اهل مكة وافضل اهل مكة، احسن ثياب كانت تنزل على بيت مصعب بن عمير، ابتلي رضي الله عنه بالفقر المرة دي في المال وفي الطعام في الشراب. يقول السهيلي في روض الانف: لما اسلم مصعب بن عمير رضي الله عنه اصابه من الشدة من الجوع ما غير لونه واذهب لحمه وانهك جسمه، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليه فيبكي صلى الله عليه وسلم لما كان يعلم من النعيم الذي عاش فيه مصعب بن عمير. يا رسول الله يراه فيبكي، النبي يشوف مصعب بن عمير يبكي رقة لحال مصعب. أيوة الدين، الدين. مصعب بن عمير افتقر بعد غنى، بس علشان دينه، بس علشان دينه. أنا أكلها عيش وملح بس أحافظ على ديني، وما أعيش في أفضل حياة وأنا ديني ضايع، وأنا ديني ضايع. سيدنا خباب رضي الله عنه كان يقول: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نبتغي وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى لسبيله لم يأخذ من أجره شيئا، منهم مصعب قتل يوم أحد ولم يترك إلا نمرة واحدة. ما كانش مصعب بن عمير الفتى المدلل لما مات يوم أحد لم يترك إلا بردة أو نمرة واحدة. كنا إذا غطينا رأسه ظهرت قدماه، وإذا غطينا قدماه ظهرت رأسه رضي الله عنه. يقول سعد بن إبراهيم أنه سمع أباه يقول: أتيت عبد الرحمن بن عوف، أتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بطعام، فجعل يبكي وهو يقول: قتل حمزة فلم يجد ما يكفن فيه إلا ثوبا واحدة، وقتل مصعب بن عمير ولم يجد ما يكفن فيه إلا ثوبا واحدة، وأما نحن فقد فتحت لنا من خيرات الدنيا. سبحان الله، علي بن أبي طالب زي ما احنا شايفين بيقول: جئت المسجد فطلع علينا مصعب بن عمير في بردة له مرقعة بفروة، جايب من جلد عزكم الله معزة ولا خروف ومرقع الهدوم بتاعته بهذه الفروة، وكان أنعم غلام بمكة وأرفأ غلام بمكة. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر ما كان فيه من النعيم ورأى حاله التي هو عليها الآن، ذرفت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذرفت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو تحمل ده كله ليه؟ ده معنى التضحية، انك تضحي باغلى ما تملك علشان دينك، انك تضحي باغلى ما تملك علشان دينك. وده في حالة التعارض، ده في حالة التعارض. ما تتعارضت الدنيا مع الدين انا هاخد الدين. هنا تعارضت الدنيا بين عند مصعب بن عمير انه يفضل عايش في الحياة دي كلها اللي فيها نعيم وثراء ورفاهية، وبين دينه. اختار الدين، اتحمل بلاءه في امه، تحمل بلاءه في الحبس، وتحمل ان يسيب ارضه ووطنه علشان يهاجر الى الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك اتحمل الفقر، كل ده علشان الدين. يا ترى ممكن نراجع نفسنا النهاردة ونسأل نفسنا: بأي شيء سنضحي من أجل ديننا؟ هنضحي بإيه النهاردة علشان ديننا، علشان عبادتنا، علشان طاعتنا، علشان قربنا من ربنا سبحانه وتعالى؟ قرار النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى. شوف أكثر حاجة كانت واقفة حجر عثرة في طريق دينك، ده طريقك وده حجر العثرة وانت عايز تمشي. شوف إيه حجر العثرة اللي واقف في طريقك، شيله عشان تكمل الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. وافتكر مصعب بن عمير ضحى بإيه علشان هذا الدين. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.